الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الايات والله عليم حكيم. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله رؤوف رحيم. قال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى: ولولا اذ سمعتم قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. هذا تاديب اخر بعد الاول، بعد الاول بالظن خيرا. ولولا اذ سمعتموه وظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا فقالوا هذا افك مبين. هذا تاديب اخر، اي اذا ذكر ما لا يليق من القول في شان الخيره، في شان الخيره هم الاخيار، فاولى ينبغي الظن بهم خيرا وان لا يشعر نفسه ولا يشعر نفسه سوى ذلك. ثم إن علق بنفسه شيء من ذلك وسوسة أو خيالا فلا ينبغي أن يتكلم به. يعني قد يوسوس الشيطان الوسوسة والخيالات والأوهام من عفو الله عز وجل عن هذه الأمة أنه لا يؤاخذها به. يقول فلا ينبغي أن يتكلم به، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز بأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل، أخرجه في الصحيحين. فالتأديب الأول في الظن، وهذا هو اجتثاث الشبهة الشيطانية، وذلك أن يظن المؤمن بأهل الخير خيرا. إذا ظن بنفسه خيرا حيث أنه لا يمكن أن يقدم على مثل هذه الجرائم، وهذا كما ذكرنا ليس من باب تزكية النفس وإنما من باب تشجيعها على الخير. فإن سوء الظن بالنفس إذا وصل إلى درجات فيها يأس وقنوط وعجز وكسل وفشل ليس مطلوبا. الإنسان مطلوب منه أن لا يزكي نفسه بنفسها وتبرئتها من الأمراض، يكون مراقبا لها محاسبا لها، ولكن في نفس الوقت لا يطلب منه أن يكون حاملا عليها إلى أن يسيء الظن إلى أسوأ الدركات بمجرد الاحتمال. يعني إذا وجدت نفسك مرضا فداويه وعالجه، لكن أن تقول نفسك أنك أسوأ الخلق، أنك كلك النفاق والفجور والفساد بمجرد الاحتمال، هذا يؤدي إلى تيئيس النفس وعدم انطلاقها، لا فائدة فيه. وهذا مدخل شيطاني عند الكثيرين، يقول لنفسه يعني يوسوس لنفسه كذلك، يقول لا فائدة فليترك إلى طريق الالتزام. وأيضا تزكية النفس معها بحيث أن يراها في أكمل الأحوال مدخل شيطاني. قال عز وجل: فلا تزكوا أنفسكم. فلا بد أن يكون متيما لها، يعني يحرص على التفتيش وراءها والبحث في خباياها. وذلك عندما يتأمل أن الله عز وجل ذكر المؤمنين يعني ما وجدوه في أنفسهم في مواطن مختلفة، وبين أنه سبب لبلائهم بعد ذلك، كما قال عز وجل عن غزوة أحد: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ولم يكونوا يظنون أن منهم من يريد الدنيا. فذلك لأن خبايا النفس الإنسانية عميقة ودخائلها يعني بعيدة الغور في نفس الإنسان. والله يعلم السر الأخفى. قال لهم: مجرد مودة أن تكون الغنيمة سهلة. قال عز وجل في غزوة بدر: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لهم. يعني اعتبرهم على ذلك مع أنهم إنما التزموا أمر نبيه عليه الصلاة والسلام. فالعبد ينبغي يعني أن يكون مفتشا يعني عن نفسه، مفتشا فيها ومداويا لأمراضها، وفي نفس الوقت لا يصل به الاتهام إلى درجة يأس وإلى الإبعاد عن الشوق إلى الله عز وجل والقرب منه بالاتهام الذي يوصل إلى درجة النفاق والعياذ بالله. ونحن كما ذكرنا التوجيه الأول في حال القلب، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. فالأمر الأول لأنه اجتثاث للمادة الشيطانية من القلب، إنه إذا ظن خيرا لن يتكلم إلا بالخير. والثاني تأديب في أمر الكلام والفعل، سبحانك ما يكون، قالوا قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك. وذلك كما ذكر ابن كثير انه لو وقعت وسوسة يعني يمكن ان يكون الانسان جاهدا لنفسه في الظن، في احسان الظن، لكن قد تقع وفاز. ما العمل؟ العبرة بالكلام والعمل، لا يتكلم بالباطل، لا يتكلم الا بالخير، وينزه الله عز وجل ويقول حق الذي يعلمه، هذا بهتان عظيم، سبحانك هذا بهتان عظيم. فاذا تكلم الانسان بالحق ولم يعمل بالباطل الذي وسوس به الشيطان لم يضره. إن الله تجاوز لهمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام لما قال له صحابة رضي الله تعالى عنهم إن لنجد في أنفسنا ما إن خيرا من السماء أهون علينا أن نتكلم به، قال أو قد ولدتموه، قال أجل، قال لا كصديق الإيمان. قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها منتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال قد فعلت. فمن ضمن ما عفى الله لهذه الأمة وعدم تحميلها ما لا طاقة لها به المؤاخذة على خطرات النفس والوساوس. وإن كان لابد أن يعلم الإنسان أن وجود هذه الوساوس وهذه الخواطر أمور تدلك على خطة الشيطان في مكرك، فلا تهملها، لا تهمل معالجتها، أنت مستمر في محاولة استفاف هذه الشبهات الشيطانية. لو أهملت الخواطر واسترسلت معها تحولت إلى عزائم. عامة الأمراض القلبية بدايتها خواطر، لذا كان بداية التوجيه والتأديب القرآني في أمر ظن المؤمنون من أنفسهم خيرا، يظن بعائشة رضي الله عنها خيرا، الاهتمام بحال القلب وما يقع فيه، لأنه كما ذكرنا هذا هو الأصل في الأعمال والأقوال. خواطر النفس والتي الخواطر التي يلقيها الشيطان هي بذور الأعمال. فإن ولد الإنسان خواطر الخير وتحديث نفسه بالخير فهذا من فضل الله عز وجل عليه. وبداية الأعمال الصالحة خواطر إيمانية تقع في قلبه، ينبغي أن يستغلها ولا يملها ولا يتركها تخمد من نفسه. إذا خطر لك خاطر مثلا في طلب العلم، خاطر في الدعوة إلى الله، خاطر في النفقة، خاطر في الصلاة والعبادة وحفظ القرآن، لا تهمل، تحرم بسبب إهمالك لهذه الخواطر حتى تموت في قلبك. قد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. في خطر أن يحال بينك وبين هذا الخير، بين حبه وبين إرادته، إذا أهمله إذا استفرره فورا استجب لهذا الخاطر وواعظ الله في قلبك. يعني ثابت في الحديث الصحيح أن الداعي على الصراط الذي في النسب قال الله النبي صلى الله عليه وسلم قال والداعي على الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن. إذا هناك واعظ في قلبك من الله، ملك يلقي في نفسك ما تحدث به من الخير، فهذا فضل الله عليك، لا تهمل هذه خالص، اعلم وتوكل على الله. وجدت خواطر سوء اعلم انها خطة شيطانية. نعم لن تحاسب الا اذا قلت او عملت، ولكن نهاية الخواطر عمل. اذا استمرت الامراض المستعصية الرهيبة التي لا تكاد تعالج، لا تتظل مع الانسان يعني الى ان يموت الا ما شاء الله، مثل الكبر والعياذ بالله. داء مستحكم يرى الانسان الايات تلو الايات ويأبه والعياذ بالله. سبب ماذا؟ سبب خواطر. انت كبير، انت الاحسن، انت الاعلى، انت اللي مش زيك، يقعد يقول له كده 50 مرة لغايه ما يصدق في الاخر هو ايه؟ هو كده ابليس والعياذ بالله. انا غير منه. المرض ده يعني يفضل هو بيعمل في نفس الانسان كده، ان انت ما فيش ذاك الدنيا احسن واحد، الناس الثانيه مقصره في حقك كلها، الناس مش مقدرينك، دول مش فاهمين حاجه، دول عيوبهم قد كده، انت راجل يقعد يقول كده 50 مرة وهو مش واخد باله وعمال مسترسل لغايه ما يقع الكبر في القلب يسيبها كل مره. وبعدين بعد كده سلوكيات هتبدا تظهر ولا بد في طريقه التعامل، في غيرة الاخرين، تنقيص الاخرين، احتقار الاخرين، في اشياء بتظهر في العمل، يبقى القلب امتلأ بهذا المرض. وكما بين الله عزيز قوم فرعون الكبر والعلو اللي عندهم هدى بهم ان يروا الايات تلو الايات مفيش مرة، وكل مرة يقولوا ادعوا لنا ربك يا واحد عندك فان كشفت عنا رجلنا ومننا لك ولن نسألنا مع بني اسرائيل، ويجوا بعد كده ايه يرجعوا ثاني ولا يقول لا لغايه ما يقصوا خصما نهائيا. العشق، العشق ده مرض برضه ياتي من ايه؟ من الخواطر. لان الانسان بيولد سليم من هذه الرغبه، اساسا بيتولد ملوش رغبه جنسيه، بعد كده بتتوجد فيه دون تحديد لشخص معين، يبلغ الانسان ويجد ميل الى الجنس الاخر من غير ما يكون في حد بعينه متعلق قلبه بيه، وبعدين يشوف واحد او واحده تشوف واحد، وبعدين يبدا يبص، يبدا ايه اللي بيخليه يتعلق انه يقعد يفكر لوحده؟ لان منظرها جميل جدا، دي كان ده كشكله حلو خالص، لو كان في كذا كذا، يقعد ده يسرح كتير. ولذلك ممارسه العادات السيئه بتبدا من ايه؟ من الخواطر دي، خصوصا لما يقعد يسرح لوحده. ولذلك اللي عايز يقطع الموضوع ده يقطعه به بان هو يمنع السرحان، يمنع ان هو يقعد يفكر لوحده ساعه، خصوصا لما يكون لوحده، لما يكون عنده نوم، يقعد يشرب المخدر، ان هو يقعد يسرح في اللي هو ايه مش قادر يحققه واللي هو نفسه يحصل يعمله، يفضل يسترسل معاه لغايه ما يتمكن من القلب. الفواحش مضمه من هنا لغايه ما يقدرش خلاص، يفضل اللي شافها دي ويا سلام دي كان يقعد يفكر فيها كتير لغايه ما يقول طب كمان واحده بس نظره كمان، مش هو يقول له ينظر اليها يتعلق قلبه اكثر، ويفضل الشجره دي تضرب بذورها في الارض، في القلب، في ارض القلب، لغايه ما تتمكن منه وتصير بعد كده الثمار ومش قادر، ما يقدرش ان هو يبطل يوصلها، ما يقدرش ما يكلمهاش، ما يقدرش ما لغايه ما يقع في الفاحشه والعياذ بالله. والعشق اخطر من الفاحشه بمعنى لما يوصل الدرجه دي يستعبد والعياذ بالله، يبقى مستعد يكفر بالله مش بس فعل الفاحشه علشان يرضي المحبوبه او ترضي المحبوبه. وقوم لوط الفاحشه اللي هي دي اللي بتوع الطب النفسي بيقولوا ما بتعالجش. هيتعالج طبعا، ما لو كانش يتعالج ما كانش ايه؟ كانش من ارسل رسول بيها. اللي هو في فاحشه الشذوذ الجنسي من اكثر مرض استقاء عند اطباء اللي بيحاولوا ده مرض طبعا دلوقتي الغرب زهق من الموضوع، كان زمان بيعدها ضمن الامراض، دلوقتي خلاص قالوا لا دي انزله شخصيه سيبوها بقى خلاص. يعني الكتب الحديثه بتاعت الطب النفسي بقت دخلت الامراض دي في الايه؟ في الانزله بحيث انها ما تعدهاش مرض، كان زمان يعدوها مرض. فسبحان الله لان هم فعلا ما يقدروش يعالجوها بالمرض لان بقيت الايه؟ الخواطر. والا نفس طبيعه الانسان يانف من ايه؟ من ان يميل الرجل الى رجل او المراه الى امراه، لكن الخواطر القبيحه هي التي ايه؟ لذلك التلفزيون والفيديو والحاجات دي عباره عن خواطر ترى بدايه افكار تساعد الناس على افكار خبيثه والعياذ بالله، ان هم يعرضوا عليهم عشان يقعدوا يسرحوا والعياذ بالله، الى ان تمكن هذه الامور والعياذ بالله من ذلك. ولذلك دراسه الخواطر علاج هذه الامراض الخطيره. معامة الامراض كلها بدايتها مفيش حاجه مفيش خليه ما هيعملش خليه يا عم على الرغم تنزل عشان وش فنقول ان علاج الخواطر دي بحسن الظن، انك تظن الظنون الحسن، تفكر في اسماء الله على الله وصفاته، تفكر في نعمه وآلائه، تفكر في يعني اعمال صالحه، هتلاقي الظنون الثانيه تفك. انت لما كيف انت تفكر كده في عظمه الله، وحدانيه الله، قدره الله، وقدره الله في كف واحده ولا في واحد ولا في 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 في, في, في منكر منكرات، ولا عمال تقول ده الناس دي مقصره في حقي، والناس دي التنافس هو على الدنيا اللي بيؤدي الى الحسد والبضاء والأثرة، وان كان يتصارع مع الاخرين، ان انا احسن منهم وهم ازاي يعملوا معايا كده، وانا اللي مستحق هذا الامر وهم ما يستحقوش، زي ما بيحصل مع الاخوه. انا مش صف الاول خليك. الامر ده مرده لو هو يعني زي ما قلنا كده، ان التنافس على الطاعه في عباده الله، بتحب ان انت ربنا يعبد في الارض، ويترتب على ذلك ان انت تفرح بعباده ربنا عز وجل من الاخرين، زي ما انت معبد عبادتك. يعني تحب ان تعبد الله، وتحب ان يعبد الناس ربهم. اما ان انت تضيق وتتمنى لهم الشر، تتمنى ان معصيه ربنا تبقى موجوده، ما تحبش ربنا. فلو بتحب ربنا يبقى هتحب ان ربنا يوسع في الارض. اما ان انت تبقى نفسك يعملوا الغلط عشان تتميز انت، يبقى انت تكون نفسك ولا انت مش حاسس. انت يعني بتعظم نفسك وليس تعظم الله عز وجل. فبدايه الخواطر دي انت احذر منها. لما تفكر بقول لك بنفس الصوفيه، هتبقى يعني في طاعه الله، هتلاقي الحاجات اللي تتحلل وتزول وتذهب. عشان كده بقول صحيح الخطوه التي سوف تحاسب عليها هي القول والعمل، لكن لا تهمل الخواطر. لذلك بدا التاديب بها في قوله عز وجل: ظن لو ان سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا. والتاديب الثاني بان هو اذا وقعت وسائل لا يتكلم الا بالخير، ينطق بالخير فيقول: ما يكون لنا ان نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. وده من اعظم علاج الوساوس، ان يتكلم الانسان بالخير، وان يذكر الله عز وجل. كثر الذكر تنزيه الله عز وجل. ذلك امر النبي عليه الصلاه والسلام الذي اتته الوسوسه ان يقول، يسال: لا يزال الشيطان يقول: لا يزال مسكنا هذا، الله خلق الخلق، فمن خلق الله، فمن وجد ذلك فليقل لا اله الا الله ولينتهي. هو ده العلاج بتاع الوسوسه، انتهاء على الخواطر، حراسه الخواطر زي ما، وذكر الله سبحانه وتعالى. والله المستعان. قال ابن كثير رحمه الله: وقال الله تعالى: ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا، اي ما ينبغي لنا ان نتفوه بهذا الكلام ولا نذكره لاحد، سبحانك هذا بهتان عظيم، اي سبحان الله ان يقال هذا الكلام على زوجة نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وحليلة خليله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا كلام ابن القيم رحمه الله الرائع الجميل في موضع حسن موضع التسبيح في هذا المقام، ان الله يوجه ان يجعل حليلة رسوله صلى الله عليه وسلم وحبيبته و يعني من زوجها الله عز وجل اياه، عندما اتاه الملك بها في حريره وقال له: هذه امراتك، فيكشف عنها فاذا هي عائشه وهي ما زالت طفله عند ابويها. سبحانه ان يقدر عليها او ان يجعلها بغيه، نعوذ بالله، سبحانك هذا بهتان عظيم. ثم قال تعالى: يعظكم الله ان تعودوا لمثله ابدا، أن ينهاكم الله متوعدا أن يقع منكم ما يشبه هذا أبدا، أي ما يستقبل. فلهذا قال: إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم تؤمنون بالله وشرعه وتعظمون رسوله صلى الله عليه وسلم. إيقاظ يعني دواعي الإيمان ولوازم الإيمان، التذكير بالإيمان. إذا ذكرت أنك مؤمن، هذا الإيمان له لوازم، له نتائج وثمرات، له ما يعني تقريبا، هذا كما نعلم قول وعمل، فلابد ان يظهر اثر ذلك. لذلك هذا من اعظم وامضى واقوى المؤثرات في حياه المؤمن، ان يتذكر انه مؤمن. الايمان لا نجد: يا ايها الذين امنوا، النداء الذي يغير العادات المستعصيه، يغير الاخلاق السيئه، التكاليف الثقيلة على الناس تصير سهلة على المؤمن بالله: يا أيها الذين آمنوا، أو إن كنتم مؤمنين. تذكير بمعاني الإيمان، ذلك أنه يهيج من النفس الإنسانية حب الله عز وجل وشوق إليه وتعظيمه والاستجابة لشرعه، فيستجيب المؤمن ويترك ما حرم الله سبحانه وتعالى. قال فأما من كان متصفا بالكفر فذاك له حكم آخر. ودي أيضا إشارة الله على العالم إن كنتم مؤمنين أن من وقع في مثل ذلك كان كافرا ولا يغلى. كما ذكرنا أن الصحيح أن من اتهم ورمى أي زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون مؤمنا اتهمها الفاحشة. وعائشة رضي الله عنها إجماع عائشة رضي الله تعالى عنها موضع إجماع من رماها بالفاحشة فهو خارج من الملة كافر ولا يغلى. قال تعالى ويبين الله لكم الآيات أي يوضح لكم الأحكام الشرعية والحكمة القدرية. يعني الآيات هنا تشمل آياته الكونية القدرية فيما قدر سبحانه وتعالى من الأمور المؤلمة جعل فيها من الخير وجعل فيها من الطاعات وجعل فيها من العبودية ما يحبه سبحانه وبحمده. وإنما كل ذلك يحصل أو قد حصل ويحصل بالقرآن العظيم. هذا فضل الله علينا لهذا الكتاب. يعني نزول القرآن كان هو انتهاء الأزمة والمشكلة، ونزول القرآن كان فيه الإرشاد إلى هذه الآيات بينات وحكم البالغة العظيمة الشرعية والقدرية فيما وقع، وما كنا لنستطيع أن نصل إلى الأمور دون إرشاد القرآن. والله عليم حكيم، عليم بما يصف عباده، حكيم في شرعه وقدره. والارتباط نلحظ هنا المعاني الإيمانية دي معاني عظيمة جدا. إيقاظ معاني الإيمان كما ذكرنا، أمر يعني تهذيب النفس وإصلاحها وحراسة الخواطر، إصلاح اللسان والكلام بالخير، التوبة الصادقة إلى الله وعدم العودة إلى هذا، الارتباط بالقرآن العظيم، الارتباط بالأسماء والصفات. والله عليم حكيم. كما ذكرنا ولولا فضل الله عليكم ورحمته تكررت مرات عديدة لكي يكون هناك ارتباط بشهود فضل الله الذي يعالج أمراض الكبر والعجب والغرور وغير ذلك من الأمراض. شهود علم الله عز وجل وحكمته يجعل العبد يرضى بما يعني بحسن تدبير الله عز وجل العبد المؤمن ويرضى بشرعه فلا يطمع ولا يتطلع إلى غيره بل يرضى بما شرع الله عز وجل. ثم تأديب ثالث، قال عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يقول ابن كثير هذا تأديب ثالث، إن سمع شيئا من كلام السيد فقام بذهنه منه شيء وتكلم به فلا يكثر منه ويشيعه ويذيعه. فقد قال تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا أن يختارون ظهور الكلام عنهم بالقبيح لهم عذاب أليم في الدنيا أي بالحد. إذا كان الكلام يتعلق بالرمي بالفواحش للمحصنات الغافلات المؤمنات، وإذا كان بما دون ذلك فإن شيوع الفواحش يعني ربما لا يصل إلى مثلا اتهام بالفاحشة بل ربما يكون هناك كلام زي واحد مثلا يكلمه على واحدة أو على واحد إنهم ماشيين مع بعض يتكلم هو فيه كلام صريح مثلا بالزنا يقولوا له مش صريح بس إذا كلام هذا نوع من نشر الفواحش يبقى فيه عقوبة برضه ربنا عز وجل يتولى عقوبة تعزيرية إذا ظهر على ذلك ومن لم يعاقب يعني من الإمام أو من طائفة المؤمنين الله عز وجل يتولى عقابه. إذا لهم عذاب أليم في الدنيا دي تشمل الحد وغير الحد وتشمل العقوبة الشرعية المقدرة إذا كانت حدا وغير المقدرة إذا كانت تعذيرا إذا كان الكلام بنص فواحش دون القذف والعقوبة القدرية التي يقدرها الله من الفضيحة في 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 حتى في بيته كما ذكره الحديث. قال وفي الآخرة بالعذاب كأن من الكبائر قذف المحصنات الغافلات والله يعلم وأنتم لا تعلمون أي فرد الأمور إليه ترشدوا. فهو الإمام أحمد عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم ولا تطلبوا عورتهم فإنه من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته رجاله رجال صحيح. وهذا ورد في بعض طرقه: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تتبع عورة المسلمين. هذا يبين تبين هذه الآية غطاء خطير جدا موجود في يعني يندس في المجتمع المسلم، وهو قطاع المنافقين وهؤلاء الذين يحبون شيوع الفواحش. وهذا ربما لم يكن هذا الأمر بفعل منه مباشر، لكن ولود الأمر في قلبي حب شيوع الفاحشة هذا هو الذي أدى إلى ظهور الألفاظ القبيحة، إلى ظهور القذف، إلى ظهور الغيبة والنميمة والكلام السيء. تمني وحب أن تنتشر الفواحش في الناس في الذين آمنوا، هذا منه ما يكون نفاقا مثل ما فعل عبد الله بن أبي بن سلول، وهذا مثل ما تجده في كثير من أعداء الإسلام المنافقين يتمنون ويحبون انتشار المنكر في العرس في الهدوث اللي يسموها حرية. وكان في الزمن الماضي يتكثر النفاق وفي زماننا يعلن، ومن أزمة بعيدة يعلن، يتمنى أن ترفع الفواحش ويريعها ويشيعها ويحب أن تكون منتشرة والعياذ بالله. فهذا من أخطر خطر النفاق، وهذا مما يعرف به النفاق. عندما تجد إنسان يعلن أنه يود مثلا أن يرى المرأة الشرقية كما يقولون تدخل مع صديقها أمام والدها وتدخل معه إلى غرفتها دون انتقاد، يتمنى أن يرى هذا اليوم والعياذ بالله. فهذا إعلان النفاق صراحة والعياذ بالله، إعلان أنه يحب أن يصل الناس إلى الخنا وإلى الضيافة وإلى الجهر بالفواحش، نعوذ بالله من ذلك، لأنهم يبتدحون المنكرات التي عليها المنحلين من الغرب والملحدين الذين لا يلتزمون بشرع ولا بدلة والعياذ بالله. فمدح هذا وتمني وإعلانه يعني هو مطلوب، ومدحه والعياذ بالله هو يعد من أعظم علامات النفاق الأكبر والعياذ بالله. وهناك قدر من حب شيوع الفاحشة ليس نفاقا أكبر، ولكنه تشبه بهؤلاء المنافقين، وهو اتباع الشهوات، يعني نفسك علشان ينال الفواحش، زي ما وقع في قصة الإفك المنافقين عبد الله بن أبي وأصحابه، ووقع فيها أيضا من استجاب لهم من أهل إيمان وصلت، لكن زلوا زلة في هذا الشأن لحب الكلام وكثرة الكلام والأغراض الجاهلية من الانتصار للقرابة واستسهال يعني الغيبة والنميمة ونحو ذلك مما يضع فيه الإنسان أحيانا. فتجد هناك نوعية من الناس يحب انتشار الفواحش لكي ينال المعصية، ليس أنه يكره طهارة المؤمنين، اللي بيكره طهارة المؤمنين دول زي هم أعداء الإسلام المنافقين وأهل الكتاب، يحسدون المؤمنين على النقاء على الطهارة، لا تجد تركيز جامد جدا على قضية المرأة ومحاولة دائبة مستمرة لهز طهارة وعفة النساء بكل الوسائل. تجد النساء صغيرة جدا تاخذ حجم إعلامي هائل جدا، ليش كانت الإناث في قضية ما حصلت شكاوى مثلا بسبب يعني هذه مسألة، ولا إن الأمة يعني مثلا وصل مثلا الفشل في الحياة الزوجية إلى انقطاع مثلا أو قلة النسل ولا حاجة، ما وصل الأمر إلى ذلك. تجد تضخيم جامد جدا أيضا سعيا ل نشر الفواحش، يعني السعي إلى التبرج ونحو ذلك. ده كما ذكرنا هم يحسدون أهل الإيمان على الطهارة، إن ما زال المجتمع مساعدة المجتمعات الإسلامية تنتقل الفواحش لا تتقبلها، حتى لغاية النهاردة مثلا المحاكم حتى الوضعية دي للاستقرار مثلا في المجتمع المسلم، إن تشرى مثلا الرقيصة تحكم في المحكمة بمن حضانة أولادها أنها شغالة رقص، كلام ما يشتغلش في الغرب قطعا، دي زي واحدة شغالة إيه المشكلة مثلا. وهم يتمنوا هو ايه انه يوصل الامر للدرجات، انه لك ازاي الفن يبقى تتحرم من حضانة ولادها عشان هي فاجرة، ايه الفلوس حاجة زي كده عندهم دي بالزلاية. فهذا الامر في الحقيقة ما زال مستقر في النفوس، عشان كده الناس بتقبلوش ابدا الى كافة المستويات، ان 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 مثل هذه الافعال المنكرة وما زالت منكرة، ما زال الغيرة و عدم قبول الديانة حتى في كثير من مرتكب جرائم، يعني تلاقي واحد ما بيصليش ويشرب مخدرات وإذا يعني أمر الأعراض أمر ابنته أو زوجته علم شيئا من ذلك انتفض وغضب. دي كلها بقايا خير، وإن كان يعني مقصر في غير ذلك ربما أعظم إثما، لكن هذا جانب من جانب الخير الذي يعني يحسد الكفر أهل الإسلام عليه، المنافقون أذهبهم. فهذا النوع من حب الشيوع الفاحشة موجود في هؤلاء الناس، ولابد أن يقاوم بشيوع الفضيلة وكراهية مشي الفواحش. ولذلك نحذر من استجابة لمثل هؤلاء، أعني أنه في كما ذكرنا هناك من يعني يتلذذ بانتشار المنكرات ينال نصيبا منها، يبقى عايز المنكر يبقوا طالعين متبرجات علشان يتفرج مثلا، هذا تشبه بأهل النفاق والعياذ بالله. التواجد في مثل هذه الأماكن والفرح بورود هذه المعاصي تشابه بأهل النفاق، والنفاق كما ذكرنا دركات، يبدأ بنفاق أصغر ويتدرج بالإنسان إلى أن يصل إلى النفاق الأكبر. كما ذكرنا الأبد لما تستعطي ممكن يبيع الإنسان دينه بعرض من الدنيا من أجل أن ينال شهوته. قوم لوط كفر من أجل المحافظة على الشهوة، وهناك أقوام مستعدون يعني أن يبيعوا كل شيء لكي ينالوا شهواتهم والعياذ بالله. تلاقي المخدرات والفواحش ويعني الزنا وما نحو ذلك عند البعض يصل بالناس إلى الكفر، ونعوذ بالله من ذلك. فمن هنا كان الحذر من شيوع الفواحش ومن حب شيوع الفواحش ومن سماع هذه الفواحش. زي ما بنقول من ضمن شيوع الفواحش دي الأفلام القذرة والجنسية والعري والفواحي التي تضمن المنكرات والفساد في العلاقة بين المرة، المجلات الخطيرة التي من هذا النوع التي يعني بدرجات مختلفة اللي هي عمالة تجمع الفنانين والفنانات، مش لازم بقى المجلات الجنسية الصريحة جدا اللي هي طبعا أفظع في هذا المقام، إن هي بقى شيوع فواحش فعليا صار يعني ظاهرا. تعليم الناس للعلم يعني الأشياء الشاذة في العلاقات بتنشأ من خلال متابعة هذه المجلات والأفلام والنظر إلى القنوات الفضائية وكذا على شبكة الإنترنت، كل ده من استجابة لمن يحبون التشيع الفاحش والعياذ بالله، ويعني سعي إلى أن تعلن الفواحش من ضمن جرائم قوم لوط. مش أنهم بس يأتون الفاحشة، قال يأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، يعني بيأتوها إيه وهم بيسربوا. دي بقى من أفضل الجرائم التي منتشر في زماننا، إن الناس مش تاني فاحش بس بتأتيها مش العادي وغلقت الأبواب، مش كده؟ ده فطرة في الإنسان للعلم، يعني إن هو مواد معينة تفرز في جسمه، في جسم الرجل وفي المرأة مع الإيه؟ مع غلق الأبواب في إثارة الشهوة وتحريك. دي حاجة فيزيولوجية فعليا، إنها دي بتوصل لحاجة عجيبة جدا خلاف ما فطر الله عليه البشر. المفروض إن هو لما يكون البيبان مفتوحة والعيون كده ما يحصلش مثلا يعني تحرك للشهوة عند أو تخمد هذه الشهوة، أو يحصل يعني ما يحصلش انتصاب مثلا عند الرجل ولا رغبة عند المرأة. الحياة الفطرة البشرية أول ما كشفت العورة حصل إيه؟ طفق يقصفان عليهما يبارك الجنة، مش عشان متعودين يشوفوا عورة بعضهم وزوج وزوجة. فأباح الله للناس في الأرض ذلك، أن يرى الزوج من الزوجة والزوجة من الزوج، لكن إن هو قدام الناس والعياذ بالله هذا من شيوع الفواحش اللي يأتون الفاحشة وهم يبصرون. قوم لوط كانوا بيبصرهم كام في القرية، دلوقتي بيبصرهم بالملايين والعياذ بالله على وسائل الإعلام دي القذرة المنتشرة في العالم. آلاف الملايين بيتفرجوا على الفواحش أمام بعضهم والعياذ بالله، المجلات الفظيعة بالآلاف نعوذ بالله ومئات الآلاف نسأل الله العافية. من ضمنهم ان هو المشاركه الجماعيه في الفواحش، لذلك الحفلات القذره دي لذا انحراف فظيع. هو نفس انحراف قوم لوط كما قال انكم لتقطعون، انكم تاتون الرجال وتقطعون السبيل وتاتون في ناديكم المنكر. النادي اللي هو الايه؟ المجتمع بتاعهم جماعتهم، يعني ده امر اشد في النكار، هو نفسه منكر، لكن هم ياتون الفاحشه دي بيعملوها ايه؟ في الحفلات الجماعيه في ناديهم والعياذ بالله. فمثل هذه الامور طبعا كل شويه ينشروا اخبار كده بالحقيقه يعودوا الناس، يعني أخبار الجلسة حوالي ساعات تنشرها للعلم لابد من الحذر من ذلك. ساعات تنشر على سبيل الاستنكار وهي في الحقيقة غير ذات رجلين. يعني تلاقي ناس كتيرة جدا صفحة حوادث يخش على طول عشان يدور على حد الصوت يقعد يقرا ايه ويتسلى فيها ونسأل الله العافية ويدور بقى يقول لك شوفوا الفضيحة العظيمة في حفلة جنس جماعي في فندق القاهرة ويوصل لغاية فين. طبعا مش حد هيعمل حاجة وهتستمر بس عشان يقولوا للشباب اللي عايز فيه مثل هذا الأمر ممكن والعياذ بالله. انحرافات خطيرة في حب شيوع الفاحشة والعياذ بالله وإنها تفعل علنية تؤتر النوالي ويكون من نتائج ذلك ان الغش يوصل يقطع طريق لياناله اللي هو تقطعون ايه السبيل ده بقى اللي هو الخطف والاغتصاب علشان اللي ما مش عارف يجيب بالتراضي يعملها بالايه بالاكراه والعياذ بالله. فهم يقطعون السبيل لاجل نيل الفواحش. ذلك كانوا يشتتون على لوط عليه السلام ايه الم ننهك عن او الم ننهك عن العالمين ما تضيفش حد سيبهم لنا احنا والعياذ بالله. اي حد غريب مالكش دعوه بيه ينهونه عن ان يضيف احدا من العالم لانهم يقطعون الايه السبيل. مش بقى هو قال في قول ان هم يقطعون السبيل لاجل اخذ المال بس الظاهر من القصه ان هو ايضا لاجل نجل الفروج المحرمه ان هو وده من اعظم انواع الاساد في الارض وذلك الراجح ان هو يقتل حتما من فعل ذلك ان هو ما يبقاش ينظر فيه اللي هو القطع الطريق لانتهاك الفرج المحرم مش ان هو ينظر اذا كان محصنا او غير محصن بل هذا يقتل بلا يعني بلا طفيل يقتل على اي الاحوال حد ما حرابه وحرابه حدها القتل ان هو يقطع الطريق يشر السلاح عشان يخطف واحد عشان يعتري عليه. ولذلك قال الله عز وجل لا الا من كيد المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا ملعونين اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا. اذا قال السدي ان من يعني مش فاكر اللفظ بتاعه بس معناها ان هو خطف يعني او ان هو اغتصب امراه بالسلاح فانه يقتل حتما. فهذه الايه استدلال هذه الايه فاللي هو يعني تجرئة الناس على أنواع من الفواحش المنتشرة لابد من مقاومة ذلك كما ذكرنا بعدم السماع بعدم النظر بعدم المشاركة في هذه الأمور بتحذير المسلمين بنشر الفضيلة فيهم بنشر العفة والطهارة بالدعوة إلى الله عز وجل يرد كيد هؤلاء الأعداء الذين توعدهم الله بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الإخوة بيقولوا ما عايزين نقرا ازاي نتعلم ازاي ونقول الكوز اللي احنا قلنا عليها تحفظ الآيات وتحفظ الأحاديث وتذاكر الكلام التاني زي كتاب زي ما بذاكره في كتاب المدرسة تعمله ملخص تخطط تحفظ تصرف كأنك هتمتحن فيه هو ده يعني الأسلوب وتحفظ الآيات والأحاديث ما استطعت إلا ذلك. طبعا الآيات لازم تحفظ بالنص والأحاديث احفظها وعلى أقل شيء بيكون معناها القريب جدا من لفظها فده حاجة أساسية في الكتب. وعموما نحن نفضل أن يكون الكتب معظمها مما تتناول يعني اللي احنا قلنا عليها الإخوة كلها عبارة عن نصوص الكتاب والسنة وعليها لاحظات وشروح. فاحفظ المتن من الكتاب والسنة يعني احفظ مثلا متن كتاب التوحيد احفظ جملة من الأدلة من معرفة القبول الآيات والأحاديث مثلا في المنة تحفظها بحيث ان انت تتقن هذه المسائل وتفهم بعيد الكلام وبما في اسئله تعود نفسك حتى لو ما حدش امتحن فيها انت خد تعود على الاجابه بهذه الطريقه. اعتقد ان يعني عدد كبير يا مخلص جامعه يا امس الجامعه يعني نجحت في الثانويه العامه او في الدبلوم مثلا نجحت ازاي يعني تعرف طريقه حفظ المعلومه ما تكررها مع انك تقولها لغيرك. نصيحة أخرى عليه السلام قل ما لنا نرى الإخوة في غفلة عن تطبيق قول الله والذين يؤتون ما آتوا قلوبهم وجلة العبد يصلي ويصوم ويخاف أن لا تقبل الله منه نسأل الله يعفو عنا. عبد عاش حياته لا يعرف ربه إلا في وقت الشدائد حتى لا يجد قلبه إلا في الشدائد مثل مرضا نعم بلا شك علاج كثرة الذكر لما يفوق الشده ما يمات. هي الامور تبدا بالتدريج ان هو يبدا يتدرج في الشهوات فهو وهو في لما يجد قلبه ما يسيبوش بقى يربطه بمزيد الذكر يعني بالضبط بعد الاعتكاف مثلا انت تعودت دلوقتي على قدر من القراءة في القرآن وقدر من القيام، ما تسيبش قلبك يفلت منك تاني، اجتهد واستعن بالله عز وجل، ورتب برنامج دائم من الذكر والعبادة، والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.